باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 21 برمهات، زي ما حضراتكم عارفين ان كل 21 من الشهر القبطي بنحتفل بتذكار العذراء، بنتشفع بيها دايما في كل الايام، لكن 21 قبطي بنتذكر نياحتها. النهارده كمان في حدثين الكنيسه بتقول احنا هنحتفل بيهم. اولا التشاور على اكل لعاذر حبيب المسيح اللي ربنا قومه الأموات، وده لأنه كان بداية الدخول في أحداث الألام. وكمان النهاردة الكنيسة بتقول المسيح دخل بيت عنيا. بيت عنيا دي مدينة قرب أورشليم، 2 ميل في الحدود كده في الجنوب، يعني ما بين في جنوب أورشليم، واسمها بيت عنيا يعني بيت البؤس او بيت الضيق والالم. لكن تستغربوا انه كانت هذه القريه هي مكان راحه المسيح، حيث بيت الالم، لان هو ده اللي نزل علشانه، ان يتالم لاجلنا كي نخلص. لكن بيت عنيا فيها ثلاث اماكن مهمه. المكان الاول هو بيت لعاذر ومريم ومارسة، البيت ده المسيح كان بيرتاح فيه. دخلوا المسيح وهو بعد ما أرسل 70 رسول أمامه، نلاقي الكلام ده في لوقا 10، يقول إنه دخل في بيت مريم ومارسة. مارسة هي الكبيرة، مريم هي الصغيرة، وبعدين مريم ومارسة والعاذر. ولكن لما دخل البيت مريم قعدت تحت رجليه، وكانت القصة الشهيرة اللي لما مارسة قالت له يعني خليها تيجي تساعدني، قال لها هي اختارت النصيب الصالح، الحاجة إلى واحد. المكان الثاني المهم في بيت عنيا هو قبر العاذر، اللي لما هنتكلم عن يوم سبت العاذر هنتكلم عن المعجزة اللي تمت. والمعجزة دي هي اللي خلت الحادث بتاع النهاردة ده يحصل، ان لما المسيح قوم العاذر من الأموات، وده كان حادث هز أورشليم زي ما قلت لحضراتكم. الكلام ده كان قبل الفصح بأيام، وكان الأورشليم بيحضر فيها 2 مليون شخص حسب كلام يوسفوس المؤرخ اليهودي، 2 مليون شخص. فقبل الفصح كانوا الشعوب كلها اليهودية رايحة لأورشليم، لأن لابد أي يهودي يروح يحضر الفصح في أورشليم. حصل القيامة بتاعت العاذر، ربنا قومه الأموات، وعندها كمان اللي كانوا بيعزوا في وفاة العاذر كانوا قاعدين، وهم بيعزوا في وفاة العاذر حصلت المعجزة بتاعت قيامة العاذر. فخرجوا دولهم كلهم بيكرزوا في أورشليم بقيامة العاذر، وده اللي خلى أورشليم كلها تهتز لما دخل المسيح فيما بعد في بيت العاذر في أورشليم. وده كان يوم الحد اللي هو هيبقى يوم حد الزعف إن شاء الله. فالمدينة اهتزت ليه؟ لأن كانت القصة بتاعت قيامة العاذر من الأموات لسه حادثة، ما بقالهاش يوم، وده اللي خلى الأحداث سخنة جدا، والناس كلها استقبلت الحادث إن هو ده المسيح المنتظر. اليهود يعملوا إيه بقى؟ اليهود كان عندهم الأحزاب بتاعتهم، أسهل حاجة إن هم يموتوا شخص، كانوا في منتهى العنف. تخيلوا مثلا ان الفريسيين تاريخهم دموي في صراعهم مع الكهنة ومع الصديقيين، زي ما نشوف كمان شوية التشاور كان مع مين. ففي اليوم ده اتشاوروا، اجتمع اليهود وقالوا نعمل ايه علشان ما نخليش قصة العاذر هي اللي تتسبب في ان يبقى الشعب كله بيضع يسوع المسيح هو المسيح المنتظر. حد قال نقتل العاذر. يعني يا للغرابة، يعني بدل ما كانوا يؤمنوا بالمسيح اللي قوم العاذر، قالوا لو قتلنا العاذر خلاص هيقولوا قوموا، نقولوا قوموا ازاي ده ميت. فالنهاردة بنقول تذكار التشاور على قتل العاذر. ليه بقى؟ لان لما حصل انهم طرحوا فكرة قتل العاذر، اطرح فكرة معاها، طب ما نخلص من المسيح نفسه. والفكرة دي طرحها رئيس الكهنة، واحد يموت نيابة عن الشعب، ده قالها رئيس الكهنة. زي ما قال مار يوحنا، وان ده كان بيقولها كنوع من انواع النبوة. لعذر اسم معناه الله يعين، او من يعينه يهوى. وهو العذر كان حدود 30 او اكتر من 30 شوية، شاب في الثلاثينات. وزي ما قلت لحضراتكم كانت مارسة هي الكبيرة، مريم هي الاصغر. وكان بعد ما حصلت المعجزة الكبيرة دي، وكان على المسيح كان مخطط لها زي ما هنشوف ان شاء الله في سبت العذر، هنكلمكم عن المعجزة دي. حصل بقى اني اتشاوروا على قتل المسيح، صلبوا وتصلب المسيح وقام الاموات. فاليهود كانوا لسه فاكرين ان سبب الجمهور الكتير اللي راح ورا المسيح معجزة قيامة العذر، فقالوا هنقتله. لكن ما كانوش قادرين بقى في وسط الاحداث السخنة دي انهم يعملوا كده. فيقال ان بعد قيامة المسيح اليهود اخدوا العيلة دي كلها، العازر ومريم ومرسى، وحطوهم في مركب وبوظوا المركب، خرموا المركب على اساس ايه؟ انه في البحر يموتوا، ويقولوا اهو مات، احنا مين قال لكم ان احنا موتنا بقى. لكن الغريبة ان المركب دي مركب صغير في البحر المتوسط، البحر الهايج قوي ده، تعبر المركب وهي اصلا فيها ثقوب، توصل لحد لارناكا في قبرص، وتقعد العيلة هناك. ويقال ان الاباء الرسل وضعوا اليد على العذر انه يكون اسقف، وعاش العذر في المدينة هناك 30 سنة لحد اما اتنيح. تقول لي ايه ده الصعوبة دي، الناس دي قد كده كان العنف في حياتهم؟ اقول لكم هو الحالة اللي كانت فيها الأحداث ما قبل المسيح كلها عنف. الفريسيين كانوا عندنا ثلاث هيئات كبار. هيئة اسمها الفريسيين، وده كان حزب متعصب وله أفكار كده غريبة. وحزب تاني اسمه الصدوقيين، وده لهم سطوة كبيرة. وكان الكتبة أو الناموسيين ناس اللي هم ليهم صفة تعليم الشعب. لكن كان في هيئة بقى مهمة قوي اسمها مجمع السنهدرين. الفريسيين دول، دي الفريسيين كلمة جاية من الكلمة العبرية بيروشيم، يعني معناها المنعزلون. منعزلون دي معناها ان هم الناس اللي مش زي بقية الناس العادية، منعزلين يعني هم الأعلى، وكانوا بيعتبروا نفسهم هم أعلى من الشعب كله، وليهم كلمة على الشعب. عشان كده المسيح لما كان بيوبخهم قال لهم بتحبوا المتكئات الأولى وتمشوا تحبوا التحيات في الأسواق. وظهروا في القرن الثاني قبل الميلاد، وكانوا ظهورهم نتيجة التطرف اللي حصل من اليونانيين في مواجهة الفكر اليهودي. فظهر تطرف آخر، ناس متمسكة قوي، بس تمسكهم كان بعنف. حتى انهم وقت المسيح كان في مدرستين للفريسيين، مدرسة اسمها مدرسة هليل، ودي مدرسة الى حد ما منفتحة شوية، ومدرسة تانية اسمها شماي. شماي ده كان متعصب جدا وسيء جدا، وكانوا يقعدوا يتناقشوا في الافكار اليهودية. وكانوا زي المسيح ما قال لهم انكم بتثقلوا على الشعب احمال كتيرة انتم ما بتلمسوهاش بايديكم. يعني مثلا يقعدوا يتناقشوا في امور صغيرة جدا، بس كانوا عايزين الشعب يسمعوا كلامهم غصب عنهم. من ضمن الحاجات الطريفة اللي يكتبها التلمود عن النقاشات اللي حاصل ده، مثلا يقولوا انهم يتسأل سؤال: اذا تجاثرت دجاجة وباضت بيضة يوم السبت، هل نأكلها؟ يعني متخيلين اذا تجاثرت دجاجة يوم السبت باضت، ناكل البيضة بقى اللي نتيجة الخطية بتاعت يوم السبت دي؟ فييجوا بقى يقولوا المتشددين، يقولوا لا ما تتاكلش لان دي بيضة نجسة جت يوم السبت. وناس تانية تقول لا، هي ايه دخلها البيضة، ملهاش ارادة، ممكن ناكلها. بنفس الفكر ده المتعصب كان الفريسيين فكرهم كده. والفريسيين حتى المسيح كان قال لهم انتم ضد تعاليم الكتاب، لانهم مثلا يقولوا ايه؟ كان حد كده يعني، كان الوصية تقول والفكر اليهودي ان الابن لابد ان هو يرعى والديه لما يكبروا. فواحد مش عايز يرعى والديه وعنده فلوس كتير، يعني الشريعة اليهودية تخليه يصرف عليهم غصب عنه. فالفريسيين يقولوا له ايه بقى؟ لو انت تنزلت عن فلوسك للهيكل وقتها تبقى انت معدم، وعندها ما تصرفش على والديك، وبعد ما تتنازل ويطلع الحكم بانك ما تصرفش على والديك نرجع لك الفلوس بس هناخد منك العشور. هذا الفكر الفريسي. الصورة العنيفة دي بقى هو ده اللي خلوهم سهل او ان هم يسفكوا دم، ما كانش فيهم روح ربنا، هما كانوا مرائين جدا. لكن العجيب ان يبص ربنا ياخد منهم مين بقى؟ من ضمن الفريسيين دول نيقوديموس ويوسف الرامي اللي بكرة هنتكلم عن نياحته، وتستغربوا ان بولس الرسول كان منهم، وحتى هو قال فريسي ابن فريسي. لكن قد كده ان ممكن ربنا يستخدم حتى دول، لكن بعد العهد الجديد يتعمدوا ويتمسحوا بقوة الروح القدس. يقول يوسفوس ان وقت المسيح كان عددهم 6000 شخص. الحزب الثاني الصدقيين، ودول ناس ارستقراطيين اغنياء وغالبيتهم من الكهنة ورؤساء الكهنة، وكانوا ليهم تعاملات مع الرومان واليونان بيخلوهم هم ليهم مكانة كبيرة، وكانوا غناهم نتيجة انهم كانوا بيبيعوا الذبايح وبياخدوا اتوات على التجار اللي في الرواق. اللي منكم فاكر المسيح لما دخلوا معاه كرباج هم جولوا الكهنة قالوا بأي سلطان، لانهم كانوا بياخدوا فلوس، وكانوا يبيعوا الذبايح في الهيكل بعشر اضعافها بر الهيكل. هما اصلا كان عندهم مشاكل فكرية، يعني ما كانوش بيؤمنوا بالقيامة خالص، وكانوا بيؤمنوا بس بخمس اصفار موسى مش بالانبياء، يعني قد كده الامور كانت في حالة خلل حتى على مستوى فكري. الجانب الاخر بقى من السلطة الكبيرة، يعني سلطة الفريسيين سلطة تعليمية، سلطة الصدقيين الكهنة رؤساء الكهنة، سلطة تالتة بقى اللي هي سلطة مجمع السنهدرين. كلمة سنهدرين جاية من كلمة اليوناني سندرين، وهو معناها زي مجلس الشعب او مجلس شيوخ الشعب يعني، وكان بيتكون من 70 شخص يمثلوا طيارات اليهود، مجموعة من الفريسيين ومجموعة من الصدقيين، وكانوا الخطورة بتاعتهم ان اللي يخش المجمع ده يقعد فيه لحد اخر حياته، يعني مش ينتخب وبقى، لا بقى من المجمع خلاص يقعد على طول. تستغربوا ان المجمع ده كان منه يوسف الرامي ونيقوديموس، لكن يقولوا انه ما كانوش موافقين على اللي حاصل في المجمع. وكان المجمع يدرس الامور التشريعية والسياسية، وكان له صفة قضائية وتنفيذية، يعني كان له ميليشيات وعساكر. اللي منكم فاكر وقت القبض على المسيح المجمع بعت عساكر بيسموه اللي هو خدام الهيكل، جنود يقبضوا على السيد المسيح، دي كان خاضعين لمجمع السنهدرين. وكان المجمع ده ممكن ان هو يتخذ قرارات تصل الى حد الموت اللي هو الرجم، لكن ما كانوش يصلبوا ليه في التشريع ان اليهودي ما يصلبش اخوه اليهودي. كان يكفي 23 شخص من المجمع علشان يطلع قانون، لكن من ضمن الطرائف ان يهوذا اجتمع المجمع، يهوذا الملك اللي هو قتل اطفال بيت لحم، وقالوا له ما يصلحش تبقى انت ملك لانك انت مش من اصل يهودي، فقتل 70 شيخ وعطل المجمع لحد ما جم الرومان وعينوا المجمع من تاني. لما اجتمع المجمع من تاني بقى كان عندهم بعض القواعد اللي من ضمنها لو سحبوا الاعتراف بشخص انه يهودي يفرز من المجتمع، محدش يشتري ويبيع منه لو تاجر، محدش يشغله، ما يخشش يتعبد في الهيكل، ما يزورش حد يهودي، ما فيش حد يهودي يزوره. انا ليه بقول الكلام ده كله؟ عشان تعرفوا ان المولود اعمى لما اضطرد من المجمع معناها ان بقى عليه الاحكام دي كلها. من ضمن القصص كمان ان لو حكم بموت لابد ان يحكم بثلاث حاجات، اولا لابد ان يكون في شهود، ثانيا ما يحكمش بالموت بالليل المجمع. انا ليه بقول لك ده كله؟ عشان تعرفوا ان ده كله خلفه علشان يحكموا على المسيح. المجمع ده ما يحكمش بالليل. ولو حصل انه ادين الشخص يرجئوا الحكم يوم علشان ايه؟ علشان يصوموا ويصلوا المجمع كله ثم يحكموا بالموت على الشخص. عشان كده راحوا لبيلاطس وقالوا له ان اصلبه امتى، لاني ما نقدرش احنا نصلبه. المجمع ده هو بقى اللي حصل النهاردة، اجتمعوا وتشاوروا ان هو يموت لعازر. تجاوزوا كل القوانين وتجاوزوا كل الصور اللي ممكن انها تتم، لانهم ما كانوش خاضعين لعمل ربنا، كانوا بينظروا الى شيء واحد بس، ذاتهم، ازاي ينقذوا وجودهم الشخصي. دي قضية مهمة قوي بقى. المعنى الروحي لازم نفهمه، ان الذين يتشاورون على الصورة الحقيقية للوجود مع الله، سواء يتشاوروا على خدام او سواء يتشاوروا على الكنيسة او يتشاوروا على اولاد الله، هم من اعمال الشياطين. عشان كده اوعى تشترك في اي شيء من اعمال الظلمة، زي ما قال بولس الرسول، بل وبخوها. واوعى تشترك في التشاور على شيء شر، لألا تدخل في شركة إبليس. النهاردة وإحنا بنشوف قد كده العالم شرير، لابد إنك تكون خارج هذا الشر، ولو بالاتفاق، ولو بالصورة إنك أنت تكون بتتشاور مع آخرين على الأمور الشريرة. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد، آمين.